نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن العناية بالعلم الشرعي من أعظم المثبتات على الحق. قال الله سبحانه وتعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول الله سبحانه: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. العلم الشرعي هو أساس الاعتقاد الصحيح، وهو أساس العبادات الشرعية، وهو أساس الدين كله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال جل في علاه: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ويستفاد من هذا الحديث النهي عن الرجوع إلى أهل الجهل وأهل الضلال، وفيه الحث على المسارعة إلى العلم قبل ذهاب أهله. وأهله هم حملته، هم علماء التوحيد وعلماء السنة، وهم المتمسكون بمنهج السلف الصالح رضوان الله عليه. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى كما في شرح السنة: وإذا أردت الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام. وإذا أردت الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام، يعني احذر البدع وأصحاب البدع. العلم هو ميراث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في زاد المعاد للإمام القيم الجوزية رحمة الله عليه قال: وهو يتكلم عن أسباب انشراح الصدر، فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وليس ذلك لكل علم، بل هو للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو العلم النافع، فأهله أشرح الناس صدرا، وأوسعهم قلوبا، وأحسنهم أخلاقا، وأطيبهم عيشا. العلم شأنه عظيم. وفي أعلام الموقعين لابن القيم أيضا رحمة الله تعالى عليه: وإذا ظهر العلم في بلد أو محلة قل الشر في أهلها، وإذا خفي العلم هناك ظهر الشر والفساد. فهذه ثمرة العلم، إذا انتشر العلم ظهر التوحيد وظهر أهله، وظهرت السنة وظهر أهلها، إذا انتشرت الآثار، إذا أقبل الناس على العلم وعلى السنن وعلى الآثار السلفية ظهر الحق ومات الباطل ودخل أهل الضلال في جحورهم. بل نقذف على الحق بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفه. فالعلم لا يعدله شيء كما قال الإمام أحمد لمن أراد مما أراد به وجه الله عز وجل. قال الإمام أبو محمد الدارمي رحمه الله في السنن أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي. المغيرة من أهل اليمن. ما اسمه أبو المغيرة من أهل اليمن ومن حفاظ الحديث؟ ما اسمه أبو المغيرة؟ أنا قلت حدثنا، قال حدثنا أبو المغيرة. من هو أبو المغيرة؟ عبد القدوس بن الحجاج الخولاني من قبيلة خولان من أهل اليمن حفاظ الحديث حفاظ السنة. قال حدثنا الأوزاعي عن يونس بن يزيد عن الزهري رحمه الله قال كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا. إذا أردت سعادة الدنيا والآخرة فعليك بالعلم. فنعش العلم وهو القيام به ونشره والذب عنه، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. فما هو العلم النافع؟ في جامع العلوم، في جامع العلوم والحكم للحافظ بن رجب رحمة الله تعالى عليه قال فالعلم النافع هو ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث. هذا هو العلم النافع. فالعلم النافع هو ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها. لا بد من قراءة وحفظ وفهم على فهم السلف. في الجامع للخطيب رحمه الله قال العلم هو الحفظ والدراية. كم من إنسان يقرأ بلا فهم، وكم من إنسان يحفظ بلا فهم، فلا بد من قراءة وحفظ وفهم. الحفظ والفهم هما أساس العلم، هما أساس العلم. ولتفهم النص من الكتاب أو من السنة على فهم السلف الصالح حتى تنجو من الوقوع في بدع أهل الضلال وأهل الانحراف في الموافقات. لأبي إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهمه الأولون. من هم الأولون والسابقون؟ الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنا الآية. يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهمه الأولون وما كانوا عليه في العمل به، فهو أحرى بالصواب وأقوم في العلم والعمل. الصواب مع السلف. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه كما من مجموع الفتاوى والصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا أعلم الناس بالتوحيد والسنة لم يطمع الشيطان أن يضلهم كما أضل غيرهم من أهل البدع. والصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا أعلم الناس بالتوحيد والسنة لم يطمع الشيطان أن يضلهم كما أضل غيرهم من أهل البدع والضلال. وفي جامع العلوم والحكم وفي هذه الأزمان التي بعد فيها العهد بعلوم السلف يتعين ضبط ما نقل عنهم من ذلك كله ليتميز به ما كان من العلم موجودا في زمانهم وما حدث من ذلك بعدهم فيعلم بذلك السنة من البدع. العلم في القرآن، العلم في السنة، العلم في أقوال الصحابة رضوان الله عليهم. فرسالة الإمام الشافعي ذكر أن أصول العلم ومراجع العلم ثلاث: قال الله، وقال الرسول، وقال الصحابة رضوان الله عليه. فلا بد من الرجوع إلى القرآن، ولا بد من الرجوع إلى السنة، ولا بد من الرجوع إلى أقوال الصحابة والتابعين في فهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، قال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أهل الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. أصول السنة عندنا، يعني عند أهل السنة والجماعة، التمسك ما كان عليه أصحاب رسول الله، يعني في العقيدة والعبادة والمعاملة وفي سائر أبواب الدين، والاقتداء بهم، يعني التأسي بهم في أقوالهم وفي أفعالهم، فما قالوه قلنا به، وما فعلوه فعلناه، وما اعتقدوه اعتقدناه، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: فجعلت الآية إيمان الصحابة ميزانا للتفريق بين الشقاق والهداية والحق والباطل. فدلت هذه الآية أن من كانت عقيدته موافقة لعقيدة السلف، ومنهجه موافقا لمنهج السلف، فهو صالح مهتد، ومن لا فهو ضال طالح. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وكل من ألفاظ العموم، كل بدعة فهي ضلالة. وهذا يرد على من يقول أن هناك بدعة حسنة في الدين، ليس في الإسلام بدعة حسنة. قال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه كما في الاعتصام للشاطبي: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. الدين ما شرعه الله، الدين ما أوحاه الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما في الفتاوى الكبرى: والعبادات التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ليس لأحد تغييرها ولا إحداث بدعة فيها. وقال العلامة أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله كما في الاعتصام: فإن الخير كله في الاتباع، وإن الشر كله في الابتداع، وإن الشر كله في الابتداع وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كما ثبت في كتاب السنة لمحمد بن نصر: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، لأن الجلوس مع أصحاب الأهواء وأهل البدع يفسد الدين. قال الإمام عبد الله بن بطل رحمه الله في الإبانة: باب التحذير من مجالسة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان. باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان. هؤلاء الذين يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان هم أهل البدع، هم الرافضة، هم الصوفية، هم المعتزلة، هم الخوارج، هم الأصول الحزبية، هم كل مبتدع ومنحرف عن دين الله عز وجل. هؤلاء يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في الإبانة: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وقال الإمام الأجري رحمه الله تعالى كما في كتاب الشريعة: حدثنا الفريابي وجعفر بن محمد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال كان أبو قلابة رحمه الله تعالى يقول لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. ومن المقرر عند السلف أن العلم لا يؤخذ إلا عن أهل الاستقامة والسنة في الطبقات. لأبي يعلى قال أبو عبد الله بن مندى رحمه الله تعالى طفت الشرق والغرب مرتين فلم أتقرب إلى مذبذب ولم أسمع من المبتدعين حديثا واحدا. طفت الشرق والغرب مرتين يعني خرج في طلب العلم وعمره 20 سنة ورجع وعمره 65 سنة. كم كانت رحلته؟ خرج وعمره 20 في طلب العلم ورجع وعمره 65. طيب نعم كانت رحلته 45 سنة. قال الحافظ الذهبي وهي أطول رحلة في الإسلام. وفي عدم أخذ العلم عن أهل البدع فوائد، منها فوائد مهمة وعظيمة، منها حفظ المسلم لدينه ومعتقده. الفائدة الثانية الوقاية من شر البدع. الثالثة الثبات على السنة. الرابعة البعد عن الوقوع في الضلال والانحراف. الخامسة ملازمة طريق السلف. من يعيدها؟ نحن طلاب علم سلفيون لابد من العناية بالحفظ، فإن العلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار وهجر اللذات والراحة، كذا يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر. يقول وكنت في حلاوة الطلب يعني في بداية الطلب ألقى من الشدائد ما هو أحلى عندي من العسل، وهو القائل لي همة في العلم ما من مثلها وهي التي جلت النحول، هي التي جعلته نحيلا، ذهب السمن منه بسبب كثرة الكذب في طلب العلم والاجتهاد في تحصيل العلم والسهر في تحصيل العلم. العلم هو ميراث نبينا عليه الصلاة والسلام فيحتاج إلى صبر ومصابرة. قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ومن ينسب إلى أبي عبد الله محمد إبراهيم الوزير رحمه الله العلم ميراث النبي كذا أتى في النص والعلماء هم وراثه ما ورث المختار غير حديثه فينا فداك متاعه وأثاثه فلنا الحديث رواية نبوية ولكل محدث بدعة إحداثه. وأترك المجال بقية أخواننا نستفيد جميعا منهم. الحمد لله رب العالمين.